بسم الله الرحمن الرحيم. يتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه ذكرها المصنف.
أولا لا يكون الحكم معللا.
لا يكون الحكم معللا.
هذه علة لا نعلم.
نعم. وعلى الثاني سمت
أن لا
يشهد أنك الحكم في نفس الأمر. والثالث أن قصر في بعض أوصاف العلة. نعم. والرابع أن يجمع العلة ما ليس منها. والأخير أن يقصي جزء العلة في الفرق. طيب. و الذي البيت الذي تقدم معنا في أول باب القياس في قوله وأنت زنيم النيطة في آلهات من كما نيطة خلف الراكب القدح الفرد نعم كما قال أخونا سند بأنه في أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ذكره ابن كثير ما هو عند تفسير ثبت وهمته وإنما عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى عتل بعد ذلك زنيم من سورة القلم ولم يذكر المهجوب وإنما قال وقال حسان في هجاء بعض المشركين والذي ذكره يعني هذا من قصيدة لحسان ذكر مسلم رحمه الله تعالى في صحيح الهيد بيتا واحدا منها وماذا ذكر النووي رحمه الله تعالى لأنه صرح في صحيح مسلم أن حسان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء أبي سفيان قال النووي وأبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب وقال كيف بنسبي منهم فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين وذكر رحمه الله تعالى بيتا في ذلك أش أوله وإن السنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد وذكر بعد ذلك أنه يجي الشرح بيتا آخر ووضح يعني ماذا بعض ما يتعلق به وهذا البيت من تلك القصيدة وما يدل على أنه ليس في أبي لهب أنه خاطبه يقول له وأنت زنيم نيط في آل هاشم وحسان يعني ماذا كان هذا في يعني في المدينة في قبيل الفتح قبيل فتح مكة وبعد ما كانت في الغزوات في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب وأبو لهب مات قديما طيب نعم قال رحمه الله تعالى فصل قال المؤلف رحمه الله فصل إلحاق تنبيه أتبع أخوان الذي ذكره رحمه الله بعد ذلك فقال اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب قراءته ما تحتها كبير ثمرة الآن لأننا ما أخذنا القوادح ولا ندري يعني بمعنى أنه ما طرحت القوادح لذلك فما ندري ما معنى الكسر ما معنى النقض ما معنى مركب الأصل ما معنى إلى آخره هذه يعني ماذا نختصر الوقت في هذا فنقرأ من بعدها ثم إذا أخذت القوادح تجعل في ذهنك أن ترجع إلى هذا الموضوع فتقرأ لأنه لو قرأناه الآن يكون بالنسبة لكثير أنه كلامه مفهوم، وإذا قلنا سنشرحه يكون تكرارا ويكون أتينا بما سيأتي معنا في موضعه فرجعنا إلى هنا وضع ذهب الوقت ذلك، فإذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى في موضعه، وأنت بعد ذلك ترجع تجعل في ذهنك أن هذا التنبيه يعاد إليه بعد قراءة القوادح في آخر القياس. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: فصلا. إنحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومضمون. فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى قسم إلى مقطوع ومضمون. نعم. فقسم رحمه الله تعالى أن المسكوت عند إلحاقه بالمنطوق إلى ما هو مقطوع وإلى ما هو مضمون، وفصل في ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى وذكر أقساما أربعة لذلك كما يأتي إن شاء الله. ووجه إدخال هذا في باب القياس أن القياس إلحاق، أن القياس إلحاق لمسكوت عنه وهو الفرع بحكم المنطوق وهو الأصل، وهو الأصل. إلا أن الصور التي تذكر يأتي إن شاء الله تعالى توضيح أنها من باب المفهوم وليست من باب القياس على ما هو الأظهر. قال رحمه الله: فالمقصود ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخر كلامه. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أولا أن الإلحاق من حيثه ضربان، الأول الإلحاق بنفي الفارق، الثاني الإلحاق بالجامع. الإلحاق بالجامع بالعلة الجامعة هو القياس المذكور، وأما الإلحاق بنفي الفارق فلا يكاد ينكر، الإلحاق بنفي الفارق فلا يكاد ينكر، وإنكاره مكابرة ودفع في صدر الأدلة. وأما الإلحاق بالجامع فهو الذي وقع فيه خلاف وقوي فيه خلاف باعتبار العلة. قال: وضابط الأول الذي هو الإلحاق بنفي فارق أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء يصبه فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا النهي لو أن إنسانا بال فيه مباشرة لا شك أنه داخل في ذلك، ولو بال في إناء وصبه عليه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة وبين أن يبول في إناء وأن يصب بوله في ذلك الماء الدائم، ما في فرق، ولا ينكر ذلك إلا يعني مكابر. ولذلك شنعوا على ابن حزم فيما نقلوه عنه ما يذكره الشراح عند هذا الحديث نفسه عنه أنه قال: لو أن إنسانا بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم ما دخل في الحديث، ما دخل في الحديث. فشنع عليه في هذا الجمود الذي وقع منه رحمه الله. فهنا لا فرق بين هذا وذاك، الفارق ما في فرق يؤثر في الحكم. قال: إذا علمت ذلك أن ضابط الأول الذي هو الإلحاق الذي هو الإلحاق بنفي الفارق ضابطه أي إلغاء الفارق ماذا لا يحتاج فيه للتعرض للعلة في الجامعة، وإنما يقال لا فرق بين كذا وكذا، ما تحتاج إلى العلة في الجامعة والنظر هل المسكوت عنه يوافق المنطوق في العلة في الجامعة أو لا، وإنما يكفي فيه نفي الفارق لا فرق بين كذا وكذا. قال لو جاء إنسان فقال لا فرق بين الأشنان والبر، الأشنان والبر، هل يسلم له ذلك؟ لا يسلم، ما فرق بين الأشنان وبين البر؟ فليس يعني الذي لا يحتاج فيه إلى التعرض إلى العلة الجامعة يكون الحكم فيه واضحا بين المسكوت وبين المنطوق، ويكون متبادرا إلى الذهن يعني جدا وواضحا جدا لا ينكره إلا مكابر. وأما ما دون ذلك فمن ادعى عدم الفرق فيكون ماذا؟ يكون مردودا عليه. قال إذا علمت ذلك فعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، وتأتي الأمثلة الموضحة في ذلك. قال لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا، إما أن ينفى الفارق قطعا لا جدال في نفيه، أو ظنا بمعنى أنه ينفى ظنا راجحا مع احتمال أن يكون هناك شيء من الفوارق، يعني فارق مع احتمال أن يكون هناك فارق ما. قال وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، فكما الصور فالمجموع أربعة: مقطوع أولوي، مقطوع مساوي، مظنون أولوي، مظنون مساوي. قال الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي فارق، كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، لو جاء أربعة وشهدوا، لو جاء أربعة وشهدوا تقبل شهادتهم؟ قال الله أشهدوا ذوي عدل منكم، لو جاء أربعة فشهدوا في ذلك لا شك تقبل شهادتهم، لأن الأربعة اثنان وزيادة، لأن الأربعة اثنان وزيادة. قال وإلى مثقال الجبل بمثقال الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فيه تنبيه إشاء فيه ماذا بارك الله فيك، يعني يفهم منه أنه إذا كان مثقال الذر يراه الإنسان فما كان كالجبل ومثاقيل الجبال من الأعمال الصالحة أو الطالحة يراه أو لا يراه؟ يراه. هذا مسكون عنه وهو مثقال الجبل، وهو أولى بالحكم من المنطوق وهو مثقال الذر وهو مقطوع به. قال وكإلحاق الضرب بالتعفيف في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، والضرب أف وزيادة، تعفيف وزيادة، لأن المراد فلا تقل لهما أف يعني يفهم منه أن الضرب أولى بالحكم من التعفيف، لأن الوالدين إن كانا يتأذيان بالتعفيف فمن باب أولى التأذي في الضرب ونحوه. الثاني هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضا، كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إلى الآية إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا، فقوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لو جاء إنسان وقال لا أكله وإنما أبني به، أو لا أكله وإنما يعني أصرفه في المشاوير، مشاوير يعني في الرحلات وما شابه ذلك والمواصلات، يقال هذا لا فرق في إتلافه بين أكله وبين ماذا إحراقه أو بين إغراقه أو بين البناء به أو بين صرفه في غير الأكل، لأن المراد من الآية حفظ مال اليتيم والنهي عن إتلافه، وهذه الصور كلها من إتلاف مال اليتيم. قال وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور، وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه، صب البول في الماء بالبول فيه، صب البول يعني البول في إناء ثم صبه يلحق بالبول فيه. المذكور في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه الحديث. قال لا، إذن هنا لا فرق، كلاهما سواء مساوي بخلاف التأسيس مع الضرب، بخلاف الأربع شهداء مع الاثنين فإنه أولوي ومقطوع فيه بنفي الفارق. الثالث ما هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، بالظن الغالب معناه أنه هو الراجح وهو الأقوى، إلا أن هناك احتمالا، إلا أن هناك احتمالا ضعيفا لوجود فرق بين المسكوت عنه وبين المنطوق. قال كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. المراد بالفسق هنا يا إخوان الفسق، المراد به الفسق الأصغر أم الفسق الأكبر المخرج عن الملة؟ الأصغر، لأنهم ارتكبوا لكبيرة وهي القذف، والقذف من الكبائر، ومذهب أهل السنة أن ارتكاب الكبيرة ماذا يا إخوان؟ أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج الإنسان من ماذا؟ من لا يخرج الإنسان من الملة، فهو فسق أصغر. ثم أيضا يقع عليه الحد والحدود مكفرات لأصحابها. فإذا المراد بالفسق هنا الفسق الأصغر الذي لا يخرج صاحبه عن الملة. فإلحاق الكافر بأنه لا تقبل شهادته يلحق بالفاسق من المسلمين في عدم قبول الشهادة. ها يأتي شخص يقول إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر من باب أولى، فالكافر من باب أولى. قال نعم، هذا هو مع هذا المعنى صحيح، والكافر أولى بهذا الحكم من الفاسق. ولكن لماذا؟ لأنه لا فرق بين الكافر والفاسق، بل رد الفاسق أولى من رد المؤمن، من رد الكافر أولى من رد الفاسق المسلم. لكن قد يقول قائل هناك فرق، ربما يظهر بعضهم فرقا في ذلك فيقول فرق بين الكافر وبين الفاسق، أن الفاسق الذي يتجرأ على قتل الناس وعلى سبهم وعلى الكذب بين الناس وعلى الكذب مثلا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من أنواع الفسق، عنده عدم مبالاة بما لب شهادته، أجل ذلك منع من الشهادة، لأنه لا يمنع أن يكذب في الشهادة. بخلاف الكافر فإن بعض الكفار يمنعه ويحجزه دينه والباطل عن ماذا؟ عن الكذب، وبعضهم يتورع عن الكذب بخوف العار، وبعضهم ربما ماذا كان من طبعه أن لا يكذب وأنه يكون كبيرا في الناس فيخشى أن يؤثر عليه الكذب، كما هو واضح في قصة أبي سفيان، ماذا في حديث أبي بن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل. الشاهد من هذا أنه لا فرق أن الكافر في هذا الحكم أولى، لكن نفي الفرق بين الكافر والمسلم الفاسق مقطوع به أو فيه مدخل لوجود فرق، وإن كان هذا الفرق ضعيفا غير مؤثر، فيه مدخل لوجود فرق. وما هو هذا الفرق؟ قال الاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب دينه في زعمه، والفاسق متهم في دينه، في دينه لزعمه، يعني كما أن بعض اليهود أو بعض النصارى ماذا عندهم تمسك بدينهم الباطل، عندهم تمسك بدينهم الباطل، ولكن مع ذلك أيضا لا يؤمنون ولا يؤتمنون في ذلك، لأنهم إذا كانوا قد كذبوا في ماذا؟ قد كذبوا على الله وعلى رسله و ما أشبه ذلك، فهذا الأمر ليس عليهم بالهين. ليش أنا عليهم بالشاق الكذب في هذه الأمور؟ الشاهد أن هناك يمكن أن يلحظ هناك فرق، لكنه مع ذلك لا يؤثر، الحكم ما زال محكوا به، إلا أنه ليس مقطوعا بنفي الفارق. قال: وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية في منصوص الحديث. في حديث البراء الذي فيه أربعا لا تجزئ أو لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها العوراء: البين عورها. فقوله العوراء: لو جاء إنسان بشاة يريد أن يضحي بها وهي عمياء، إذا كانت العوراء فيها عور عيب في عين، فالعمياء فيها عيب في العينين، فهي أولى، فهي أولى من منع في منع التضحية من العمياء، أو أولى من العوراء. هذا وهذا كلام جميل، وهو الحق، وهو الواضح إلى غير ذلك، وهو المتبادر. إلا لكن هل يقال لا فرق البتة بين العوراء وبين العمياء؟ يقول القائل: قد يظهر هناك فرق، وإن كان لا يؤثر في الحكم، لكنه يظهر فرق، فليس مقطوعا فيه بنفي الفارق. ما هو هذا الفرق الذي يظهر بين العوراء وبين العمياء؟ العوراء مهما كانت عوراء فإنها ترسل للرأي مع غيرها، لأنها عوراء بعين وترى بالعين ثانية، فترسل مع غيرها إلى المرعى. والعمياء ما ترسل، لأنها لو أرسلت مع غيرها ما ترى الطرق، ربما سقطت في بئر، ربما سقطت في ماذا من 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 مكان مرتفع إلى غير ذلك. فإذا العمياء تبقى في البيت ويؤتى لها بالعلف إلى موضعها. فالإتيان للعمياء بالعلف مظنة السمن، لأنه انتقى لها العلف الطيب، والعوراء إذا ذهبت مع غيرها تأكل مثل ما يأكل غيرها، وإذا أكلت مثل ما يأكل غيرها فإنها لضعف بصرها ماذا لا تكون في ماذا تأكل بغيرها، فيحصل فيها الوزان. هذه العلة التي ذكروها في العوراء وفي العمياء. وإن كان هذا لا يؤثر، والحكم أن العمياء أولى من العوراء في هذا في معنى التضحية، لكن هناك لا يقطع فيه من الفارق، وإنما هو على الظن الغالب. قال: وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث. فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، كما قال ابن قدامة رحمه الله، لأنها عوراء من جهتين، كانت العوراء بعين واحدة فالعمياء عوراء مرتين. قال: ووجه ذلك أن الغالب على قال: ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قاله غير واحد. ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية للعوراء هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء. ولكن هنالك احتمال آخر، هو أن تكون العلة هي أن العوراء مظنة وزان، لأن العوراء ناقصة الفرق، إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رأيها، ونقص رأيها مظنة لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف، وذلك مظنة السمن. قال رحمه الله: بما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا، لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله، وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا، خلافا لظاهر كلامه. اتضحت الأوجه الأربعة التي ذكرها، الأوجه الأربعة متضحة: ما كان الحكم المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع ومع الظن، وكذلك الذي هو مساوي مع القطع ومع الظن. هذه أربع صور. ماذا يعني تعقب ابن الشنقيطي وابن قدامة في أي شيء؟ قال: تعلم وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق أن يكون قطعيا. من خلافا لما ذكره المؤلف؟ أين ذكر هذا المؤلف؟ انظر إلى ما نقله الشنقيطي رحمه الله بعد الفصل. ماذا قال؟ قال فصلا: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. هذا من كلام ابن قدامة. فالمقطوع ضربان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. ماذا يفهم من ذلك؟ أنه قال أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. ولذلك مثل رحمه الله ابن قدامة بعد أن ذكر هذا قال أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم. ما ذكر هذا وهو المفهوم صح؟ قال ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. انظر قال: كقولنا إذا قضي شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإن الثلاثة اثنان وزيادة. وإذا نهي عن التضحية بالعوراء فالعمياء أولى، فإن العمى عور مرتين. فإذا مثل المصنف بالعوراء مع العمياء ونفي الفارق مقطوعا به ومظنون. فإذا المصنف يرى أنه إذا كان مسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وفيه المعنى وزيادة فيكون مقطوعا ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة، يوجد فيه المعنى وزيادة. ولذلك فهم الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه ماذا جعله قطعيا، كل ما كان أولى فهو قطعي. قال: وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر الكلام، خلافا لظاهر كلامه. فإنه رحمه الله ذكر الضرب الثاني أن يكون مسكوت مثل المنطوق وذكر أمثلة في ذلك، وذكر أمثلة في ذلك. إلا أنه في هذا الثاني الذي كان فيه المسكوت مثل المنطوق فيه أنه قال: وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض لعلة جامعة بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعا، فإن تفرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا. ماذا تفهمون من هذا يا إخوان؟ قال: فإن تطرق إليه إلى المساوي، مسكوت مساوي للمنطوق في الحكم، فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا. نفهم منه أنه قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى مفهوم يعني إلى مقطوع وإلى مظنون. فقول الشنقيطي رحمه الله: لا يلزم من كونه مساوي أن يكون في الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه، يعني الذي يظهر فيه نظر هذا التعقب الثاني، لأن المصنف رحمه الله قال: فإن تطرق إليه احتمال بعد أن ذكر هذا الضابط قال: لم يكن مقطوعا به، بمعنى أنه قد يكون مقطوعا به إذا لم يتطرق إليه احتمال، وقد يكون ظنيا إذا تطرق إليه الاحتمال. طيب، وأما في التعقب الأول في قوله لا يلزم من كونه مسكوت عنه أولى، يعني يقول الشيخ ابن قدامة يجعل ما كان أولويا لا يكون إلا مقطوعا به، لا يكون إلا مقطوعا به. وهذا أيضا يعني ربما نوقش فيه الشنقيطي رحمه الله تعالى في فهم هذا الكلام من كلام ابن قدامة. والظاهر كلامي ما سمعته أنه يعني قال: فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا، بل يكون مظنونا. يعني أنه يقسمه إلى قسمين، إلى مظنون وإلى مقبول. ها القسم الثاني في مساوي الآن، إيه في مساوي. والأول القسم الأول اللي انتهى منه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحق من المنطوق، وهو المفهوم، مفهوم عن الموافقة الذي هو صحة الخطاب، ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. طيب، ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال: فأما قولهم بعد ذلك، في ماذا؟ إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، قال: فهذا يفيد الظن بعض المجتهدين وليس من الأول. يعني جعل مسألة الفاسق والكافر من المظنون أو من المقطوع. قال: فأما قولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الأول، لأن الكافر يحترج من الكذب لدينه والفاسق متهم في الدين. إذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأقسام الأربعة: ما كان مقطوعا فيه، مقطوعا يعني مسكوت عنه أولى بالحكم وهو مقطوع، ما كان أولى بالحكم وهو مظنون، وما كان مساويا وهو مقطوع، ما كان مساويا وهو مظنون. فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الرابع هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به، مع كون نفي سابق مظنونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد. هذا الرابع، مساوي ومظنون، كإلحاق الأمة بالعبد في شراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح: من أعتق شخصا له في عبد قوم العبد قيمة عبد، فأعطى شركاء حصصهم ثم أعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. الحديث الآخر: وكان له مال فعليه خلاصه من ماله. يعني لو أن إنسانا أعتق شخصا، يعني جزءا له في عبد، عبد اشترك فيه ثلاثة، فأحد الثلاثة أعتق نصيبه. إن كان هذا الذي أعتق نصيبه له مال يقوم العبد، وتسري هذا الأسك يسري إلى جميع أجزائه فيكون معتقا، وعلى الذي أعتق نصيبه أن يعطي الشركاء الآخرين حصصهم. فالعتق سرى، رضي الشركاء أم أبوا، العتق سار، وعلى ذلك الذي أعتق الثلث عليه إن كان له مال أن يخلص هذا العبد فيدفع الشركاء حصصهم، وإن لم يكن له مال استسعي العبد، واستسعي العبد في نصيب الآخرين. وإذا وكذلك أيضا لو قال ذلك السيد: أنا ما أدفع، لا يلزم، إذا أعتق ثلثه وكان له مال يلزم بإعتاقه كله ويعطي شركائه حصصهم، وإن لم يكن له مال ترك العبد يعني حتى يستسعي ويدفع لسيده الثاني والثالث نصيبه من قيمة ذلك العبد. فإذا العتق شرى في العبد. هل الأمة في ذلك مثل العبد؟ هل هناك فرق بين الأمة والعبد في هذا؟ ما في فرق. الأمة هي عبد إلا أنها أنثى، والعبد ذكر، والذكورية والأنوثية لا فرق بينهما في مثل هذا. فلذلك قال: كإلحاق الأمة بالعبد في شراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح. فالغالب على الظن أنه لا فرق في شراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان فرديان كالسواد والبياض وطلع القصر، ما يؤثر. قال: لا يعلق بواحد منهما حكما من أحكام العتق. وهناك احتمال آخر وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا وإن كان بعيدا، إلا أنه احتمال وارد. قال: وهناك احتمال آخر هو هو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قوله من اعتق شركا له في العبد الحديث لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة، وهي أن العبد إذا اعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة، وهذا في نظر. فإن الشريعة تتشوف كما يعبرون إلى الحرية، الحرية في الرجال وفي النساء، في الإماء وفي ماذا العبيد، في العبيد حتى يتخلص ذلك العبد من المسؤوليات والانشغال عن طاعة الله بطاعة ذلك السيد، فيتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى كما أراد الله. فإن العبد لا يحج إلا إذا استأذن، ولا يأتي الجمعة إلا إذا استأذن من سيده وأذن له، ولا إلى آخره من الأمور التي لا يستطيع العبد القيام بها وهي من الطاعات. قال رحمه الله تعالى: إذن هذه أربعة أقسام في فصل الحاق المسكوت عنه بالمنطوق، وأنه ينقسم إلى مقطوع ومغنون. وتقدم للمصنف رحمه الله تعالى في باب المفهوم أنه أشار إلى هذا، وقال: وسيأتي الكلام على المنطوق وعلى المفهوم في باب القياس إلى آخره. فهذا هو الموضع الذي أشار إليه. فخلصنا بأن الحق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى أربعة أقسام: إنه إما يكون أولويا مقطوعا به أو أولويا مظنونا، والثاني مساويا مقطوعا به، الثالث مساويا مقطوعا به، والرابع مساويا مظنونا. وأمثلته قد تقدمت معنا. وبهذا ينتهي درس اليوم، والحمد لله. Thank you.